عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين.
هذه العناوين التي في الكتاب ليست من المؤلف، إنما هي من محقق الكتاب والطابع، ولهذا جعلت لها أقواس علامة زيادة. قال محمد ختم الأنبياء لا نبي بعده، هذا من الأمور التي يجب اعتقادها والجزم بها، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وعيسى عليه السلام ينزل حيا من السماء كما رفع حيا ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته، قل وهي معصومة معي في جملتها، يعني معصومة أن تترك أمر الله أو تخالفه جملة، فلا بد أن يكون فيها من يقوم بأمر الله وحجته، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، والطائفة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، ولكن لا بد أن تكون على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، لا رسول بعده. كان بنو إسرائيل كلما انحرفوا بعث رسولا نبيا يبين لهم ما تركوه أو ما جهلوه، أما هذه الأمة فليس فيها رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا جعلهم لا يجتمعون على ضلالة. فمعنى العصمة في هذا أن الحق لا بد أن يكون معلوما معمولا به في طائفة من هذه الأمة، وهذا يكون حجة على الناس لمن يبينه ويدعو إليه. فهذه وظيفة العلماء الذين يعملون بما علموا، وسوف يسألهم الله جل وعلا عن ذلك، ولكن نقول إنه لا بد أن يقوم قائم بأمر الله. الطائفة قد تكون واحدة كما قالوا في زمن الإمام أحمد، هو طائفة منصورة واحدة، ومع ذا ظلوا في كتاب الله جل وعلا حيث زعموا أنه مخلوق وهو الذي ثبت على الحق. وقد تكون الجماعة لها كيان ولها قوة ولها سلطة، وقد تكون عبارة عن أناس متفرقين في بلاد شتى يقومون بأمر الله ويبينونه وينصرون أمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الحق لا بد أن يبقى إلى أن يأتي الأمر الذي وعد الله به من قيام الساعة. وقيام الساعة قد يكون خاصا ويكون عاما، فالخاص كما جاء في الحديث أنه لآخر الزمان يبعث ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس. هذه الساعة بالنسبة إليه. الساعة العامة فهي النفخ في الصور، النفخة الأولى التي يكون بها موت كل حي. نعم.
الأمر بالاتباع والنهي عن التفرق والاختلاف. قال رحمه الله: إن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، والتي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى.
هذا عند ذكر الأمر باتباع الشرع، وهو إشارة منه إلى أن وقع خلاف لمن أرسل إليه هذه الرسالة. قال: الأمر بالاتباع والنهي عن التفرق والاختلاف، هذا أمر من الأصول، من أصول دين الإسلام. لهذا توحد الله جل وعلا على الاختلاف بالعذاب العظيم. إن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، هذا لا بد منه، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. من دواعي الاختلاف كون الإنسان ينتسب إلى شخص معين ويقول: أنا من أتباع فلان، أو أنا من الفرقة الفلانية، فإن هذا من الأمور المحرمة التي توحد عليها، فهي من دواعي الفرقة بل من أمر الجاهلية. لهذا قال في قول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني أن طاعة الرسول لا بد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقة ودواعيها وأسبابها، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه لما سمع من يدعو الأنصار والآخر يدعو المهاجرين عند خلاف وقع بينهم من رعاة الإبل هم شباب يقول ما ليسوا من الذين تحلوا بكل الشر. فقال أحدهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني كون الإنسان يتعزى ويدعو إلى طائفة معينة، وإن كان الأنصار والمهاجرون اسمان محبوبان إلى الله جل وعلا، لأنهما نصروا الحق ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الانتساب إلى فرقة عليه وسلم حتى لا يحدث ثغرات يدخل منها الشيطان فيفرق بين جماعة المسلمين. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني أنه لا يحصل شيء للمرء إلا إذا شاء الله وأراد، ولكن الأمور لها أسباب، فقد يكون الإنسان سببا في ضلاله من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الأمر في إذا واضح. وإذا كان الإنسان مثلا يأتي في الحق ثم تقلص عنه فضلا عن رده، فإن الله جل وعلا قد يعاقبه لأن يقلق قلبه. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى آية المحنة، لأن سببها أن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا إنا نحب الله حبا عظيما، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبة الله جل وعلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك علامة محبته صلوات الله وسلامه عليه الحرص على معرفة سنته والعمل بها واتباعه في ذلك. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن حبل الله جل وعلا هو دينه، وقيل كتابه وقيل الرسول، وكلها حق فهي لا تختلف، فمن تمسك بواحد منها فإنه يكون قد اعتصم بحبل الله جميعا. ولكن قوله جل وعلا جميعا يجب يعني عليكم جميعا أن تكونوا على هذا النهج معتصمين بحبل الله الذي هو امتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد هذا فقال جميعا، وقال ولا تفرقوا، التفرق محرم وكذلك دواعي. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والذي لا يكون الرسول منه في شيء ليس على الإسلام. وكل هذا إشارات إلى ما وقع لمن أرسلت له هذه الرسالة من التقصير اتباع أمر الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه يعني عامة لكل أحد، غير أنها واضح في المراد، وهذا واضح من هذا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هؤلاء هم الذين لهم العذاب العظيم. والعادة أن التفرق يكون بعد البيان بعد مجيء الحق، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن أهل الكتاب وغيره. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. يعني الدين القيم الذي أمر الله جل وعلا به عبادته وحده إخلاص له، وأن يكونوا حنفاء، والحنفاء أن يجتمعوا على الحق جميعا مائلين عن كل مخالفة قصدا وإرادة بحمد الله جل وعلا، ويقيم الصلاة هكذا في جميع موارد ذكر الصلاة يأمر الله جل وعلا بإقامتها، وأقيموا وأقم وإقامتها أن يؤتى بها على ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي بشرائطها وأركانها وواجباتها، ومن ذلك ظهور القلب فيها، فإنه من الواجبات التي لا بد منها، لأنه لا يكتب للعبد فيها إلا ما حضر كما في حديث ابن عباس. وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لما ذكر جل وعلا الأمور في الجوامع من عبادة الله والإحسان إلى الوالدين وكذلك إلى الأولاد وكذلك اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجتناب الجرائم من القتل وأخذ أموال اليتامى وغيرها، قال جل وعلا وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي آمركم به وجاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراط الله، والصراط هو الطريق المستقيم الذي يسلك ويؤدي إلى النجاة وإلى السعادة، بخلاف السبل فإنها تكون كثيرة متفرقة وتؤدي إلى الهلكة. وأن هذا صراطي مستقيما يعني عدلا واسعا سهل السلوك ليس فيه أي اعوجاج، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جاءت مجموعة لأنها كثيرة وكلها سبل الشيطان، قال فتفرق بكم عن سبيله، يعني تؤديكم إلى هلاك وتبعدكم عن السبيل الذي فيه النجاة. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا أمر من الله جل وعلا لنا أن ندعوه، نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنه إذا لم يهدنا فلا هادي لنا، لا عقل ولا علم ولا شيخ ولا غير ذلك، فالهداية بيد الله جل وعلا، إذا وهبها لعبده فهو المهدي، وإن منعها عبده فهو الضال الضائع الهالك. بين الصراط المستقيم، قال الصراط الذين أنعمت عليهم، ثم بين أن الناس ينقسمون إلى مغضوب عليه وإلى ضال، فالمغضوب عليه هو الذي عرف الحق وجانبه، والضال هو الذي جهل الحق فتخبط وترك السبل الكثيرة. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبين منهم المنعم عليهم في آية أخرى أنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، الأنبياء هم الذين جاءوا بالهدى من عند الله، والصديقون هم الذين بالغوا في الاتباع والتصديق والإيمان لذلك ولم يتركوا وسعا في هذا، أما الشهداء فهم الذين بذلوا نفوسهم في إقامة دين الله وصد دين الشيطان، وأما الصالحون، فالصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده، من قام بحق الله جل وعلا عليه وما وجب عليه لعباد الله فهو الصالح. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وهو الذي أمرنا الله جل وعلا أن ندعو ربنا جل وعلا أن يهدينا إليه. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، والضلال والغضب ظاهر عليهم. فلهذا اليهود صار عندهم من التكبر والعناد والجدى لأنبيائهم الشيء الظاهر الجلي، كما ذكر الله جل وعلا شيئا من ذلك. قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. كيف يقول العبد يقول هذا الكلام؟ هذه معصية ظاهرة وتكبر، وكذلك في مواضع كثيرة ذكرها الله عنه، التصائر يقتلون الأنبياء إذا لم يأتوا على ما يريدون، فريقا يقتلون وفريقا يكذبون. أما النصارى فهم ضالون حتى جعلوا المخلوق الضعيف هو الله تعالى، الله وتقدس عن قوله، فظلوا أعظم الضلال لأنهم جهلوا الحق وجعلوا الناس، جعلوا الإنسان نفسه هو المعبود، فعبدوا أولا عيسى عليه السلام وأمه، ثم عبدوا أحبارهم. واليهود كذلك اتبعوا علماءهم في تحريم الحرام وتحريم الحلال، صاروا عابدين له. فأمر سبحانه بأم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هذا جاء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش هي وخواتم سورة البقرة. وهذا فضل الله جل وعلا يخص به من يشاء من عباده. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن هريرة عن الله جل وعلا يواصل في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، نصف لله ونصف لعبد الله الذي يناجي ربه بها. وقوله والتي لا تجزي صلاة إلا بها، كل صلاة لا تقرأ بها فاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وهذه يعني الإمام يقوم بالقراءة لأن المستمع كأنه يقرأ، هذا إذا كان الصلاة جهرية، فلا يجوز للمأموم أن يقرأ وإمامه يجهر، كما قال الله جل وعلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اتفقوا على أن هذه في الصلاة، لأنه لا يجب على الإنسان إذا سمع قائل قارئا يقف ويستمع وينصت، وإنما هذا في الصلاة. والاشتغال بالقراءة ينافي الإنصات والاستماع، فيكون هذا من صلى وحده من الإمام. أما المأموم فإن قراءة إمامه له قراءة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ثم نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام البحر، وهو ما في كتاب الله تعالى هو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد.
روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد
كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، فإنه قال: ستفترق هذه الأمة على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
وهذا الصراط هو دين الإسلام المحض، المحض يعني الخالص الذي ليس فيه خلط من غيره، وكذلك السنة المحضة الخالصة التي ليس فيها مخالفة وبدع. وهذا كما سبق إشارة لأولئك الذين أرسل إليهم هذه الرسالة أن الواجب عليهم أن يتبعوا كتاب الله الذي ليس فيه شيء من التصوف أو من المخالفات والبدع، والانتساب إلى شخص بعينه يكونه مثلا إن كان مهتديا اهتدوا وإن كان ضالا ضلوا، وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو إشارة إلى أن السنة قد تكون محضة عند قوم، وقد تكون غير خالصة مخلوقة بالبدع والمخالفة، وهذا كثير ما يحدث. إن الله جل وعلا خص الإخلاص والصدق والمتابعة لمن هداهم إلى ذلك ومن عليهم بذلك، فذكر قال إنه روي عنه من وجوه متعددة، سنن والمسانيد كمسند أحمد وأبيالا وغيرهما، وكذلك أهل السنة مثل النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة. وفي رواية الترمذي قالوا: من هي يا رسول الله؟ هذه الواحدة يعني. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الدين على النجاة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أيضا المقصود بها أمة الإجابة، كقوله: ستفترق هذه الأمة، يعني الذين استجابوا له واتبعوه في الجملة يفترقون هذا التفرق. وليس معقولا أن يقول أنها ستفترق الأمم كلها كل من في الأرض، لأنها ما استجابت له حتى يقول الناس تفترق. تعين أن يكون هذا في الأمة الإجابة الذين استجابوا له هذا التفرق. وثنتين والسبعين فرقة غير معينة، لهذا قال العلماء الذين يتكلموا على التفرق أن أصل الفرق 4: المرجئة والقدرية والجهمية دخلوا في هذا، الجهمية والشيعة وكذلك الخوارج والفرق قسموها من هؤلاء من هذه الفرق الأربعة، وكل فرقة أوصلوها إلى 25 أو 24 أو 22 حتى كملت 72. والثالثة هي الفرقة الناجية، ويجوز أن يكون هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون غيره، لأن التفرق لا ينتهي إلى أن ينتهي بنو آدم. الله خلقهم مختلفين كما قال جل وعلا ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، إلا من رحمه الله جل وعلا فإنه يعتصم بالحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الفرقة الناجية وسط في النحل. قال رحمه الله: وهذه الفرقة الناجية أهل السنة وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
الفرقة الناجية التي هي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف إلا بأنهم أهل السنة، وليس لهم نبذ آخر أو انتساب آخر، وإنما ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الناجون. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يهتدي بهدي العلماء وما أصدروه وما علموه من كتاب الله جل وعلا، ولكن قول لا يجوز التفرق والانتساب إلى شخص بعينه كالأشعري مثلا أو غيره، فإن هذا من البدع والضلالات، ولهذا صار المخالفة بذلك ظاهرة، خالفة الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحاب السلوك والتقشف الزهد الذي حدث فيهم بدع، حدث فيهم مخالفات وتقصير في كثير مما أمر الله جل وعلا به بسبب الانتساب إلى هذه الطوائف، وذكر الطوائف الافتراق ليبين أن هذه الافتراق هو ما وقع بالفعل في هذه الأمة بلا شك، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حق، ثم يقول الفرقة التي هي معتصمة بحبل الله جل وعلا وهي الناجية هم أهل السنة، يعني السنة الذين لا يعرفون إلا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في النحل. النحل هي الفرق، كل إنسان ينتحل طائفة بعينها أو نهجا بعينه، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالملل هي الأمم السابقة من اليهود والنصارى، فالمسلمون وسط في أنبياء الله، والوسط المقصود به العدل الحق، وليس الذي أخذ شيئا وترك شيئا، بل الذي اكتفى أثر الرسل. لأن اليهود فرقوا بين الرسل، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكذلك النصارى، وكذلك في عباد الله الصالحين، يعني ما يغلون فيهم. والغلو هو مجاوزة الحد المشروع، والله جل وعلا حتى للصالحين حدا مشروعا، وهو حبهم في الله ولله، لا عبادتهم ولا دعاؤهم ولا جعلهم وسائط بين العبد وبين ربه جل وعلا، أو النظر بأنهم عصموا من الخطأ الزمن. فالعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغلو فيهم كما غلت النصارى وكذلك اليهود، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار الغالب أنهم من اليهود، والرهبان الغالب أنهم من النصارى، لأنه غلب عليهم التعبد ولكن من جهل، وأولئك علماء ولكنهم متكبرون ومتجبرون وقساة القلوب، فتركوا دين الله جل وعلا. ولهذا من ضل من هذه الأمة من عبادهم شبه بالنصارى، ومن ضل من علمائهم شبه باليهود. قل أربابا من دون الله، أرباب يعني أنهم يكونون آلهة، لأن الرب يستعمل بمعنى الإله مثل هذا، أرباب متفرقون. الرب يجب أن يكون هو الله وحده، لأن من أمر ونهى فاتبع، فهذا شأن الرب، هو الذي يشرع ويأمر وينهى، ولا يجوز أن يكون ذلك لمخلوق إلا إذا كان بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة للمخلوق إلا في طاعة الله وطاعة رسوله، أما المعصية فإذا اتبع والمتبع يعلم أنها معصية فقد اتخذه ربا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، بين أن المقصود في أرباب أنها آلهة، لهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك أهل السنة لم يجفوا عنهم، والجفا هو مجانبة الحق وبعضه وعدم اتباعه، والجفا تقصير، والغلو زيادة على الحق، والنقص يأتي المسلمين من هذين الجانبين، من الزيادة على الدين الشرع الذي شرعه الله، ومن النقص تقصير فيه كما جفت اليهود هذا في بعض الأشياء. لهذا كانوا يقتلون الأنبياء، قاتلهم الله أن يؤفقون، وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا مرارا حاولوا قتله، وكانوا حريصين على ذلك، فحاولوا قتله بالفعل، وسموه وسحروه وغير ذلك من المحاولات، حتى قيل إن قوله جل وعلا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أو جاء بفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال، أنهم هذا شأنهم وأنهم قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما زالت أكل خير تعاودون، وهذا أوان انقطاع أظهره. فيكون يعني أن هذا يعني تأثرا بالسم الذي ثم وضع له في خيبر في الأكلة التي قدمت له. فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، معلوم أن قتل الأنبياء بغير حق لا شك، ولكن قوله بغير حق لا مفهوم له أن هناك من الأنبياء من يقتل بحق، غير أن هذا يعني على المعتاد عنده، وإنما غيرهم الذي قد يقتل بحق، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه ولجماعة المسلمين، وكذلك السيد الزاني، وكذلك قاتل النفس عمدا، وبعد هذا فهو قتل بغير حق. يقتلون الذين يأمرون بالعدل، يأمرون بما أمر الله جل وعلا به، لأنه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا آخر، فقتلوا عددا من الأنبياء مثل يحيى ومثل زكريا وغيرهما، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم يعني أنهم قدروهم حسب قدرهم وعرفوا حقهم وقاموا به، ونصروهم فيما جاءوا به، ووقروهم بأن يؤدبوا معهم الأدب المطلوب، وأحبوهم في الله ولله لأنهم جاءوا بالحق، واهتدى البشر على أيديهم، ومن كان كذلك فله حق واجب أن يحب، ولم يعبدوهم، بل علموا أن العبادة لله وحده، فلم يشركوا بربهم أحدا، ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. الحكم الذي يكون فيه تفصيلا للكتاب وبيانا له، وكذلك الفصل بين المتنازعين والنبوة، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين يعني متقين بالإيمان والحق والعلم الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومربين غيركم على هذا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني هذا يدخل فيه العالم وطالب العلم، الذي يعلم هو العالم، والذي يدرس هو الطالب الذي يبحث عن الحق ويهتدي به. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون، يعني النبي هذا بعد قوله ومنهم فيغجلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وليس من إلى آخر. نعم.
توسط المسلمين في عيسى عليه السلام. قال رحمه الله: من ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه.
البتول والعذراء صفات لمريم لأنها تبتلت إلى الله جل وعلا واعتزلت الناس حتى أهلها للعبادة، فوهب الله جل وعلا لها آية جعلها للبشر. الله قسم خلق ابن آدم إلى أربعة أقسام: خلق آدم من تراب كما هو معلوم، وخلقت زوجته من ضفدع منه، فأنثى من ذكر، هذا من آيات الله، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، هو من آيات الله جل وعلا، وبقية الخلق كما هو معلوم من ذكر وأنثى. وإذا خرج الشيء المعتاد المعهود له صار غريبا، لهذا أنكر النصارى وغيرهم، النصارى هم أتباع عيسى، إنا أخذا من قولهم نحن أنصار الله أو من البلد الذي كانوا ينتمون إليه وهو الناصرية، سواء كان هذا أو هذا. المقصود أنهم افترقوا في عيسى بعدما عرفوا أنه ليس له أب، وإنما هو من كلمة الله جل وعلا التي يرسل فيها جبريل كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، اتخذت حجابا دون أهلها للتعبد والتبتل إلى الله جل وعلا، فجاءها جبريل تمثلا برجل سوي، يعني صورة حسنة، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تعجبت كيف يكون غلام ولم يمسس بشر، أخبرها أن هذه آية من الله جل وعلا وأنه حتما لا بد منه، فنفخ في جرع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت من هذه النفخة. وهذه خصيصة لعيسى عليه السلام، فالمسلمون قالوا فيه ما قاله الله جل وعلا، وهذا هو اليقين لأنه قول الله. أما اليهود فرموها بالفجور وقالوا فيها بهتان أوي، وأما النصارى فكثير منهم غلا وقال إنه الله أو ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، يعني الله وعيسى ومريم، ولهذا يشيرون بأصابعهم أحيانا اثنين وأحيانا ثلاثة، يعني الآلهة التي يعبدونها، وأحيانا يقول الأقانيم، ولو سئل أحدهم ما هو الأقانيم ما أجابك بجواب له وجه، وأحيانا يقول الله تحلف الناسوت، يعني الإله حلف الإنسان، صار يعني مجتمع في هذا إنسان إنسان وإله، كله ضلال ظاهر وبين. ومنهم من آمن به حقا واتبعه فعلم انه رسول الله، ولكن اليهود تآمروا عليه ليقتلوه، فألقى الله جل وعلا شبهه على رجل منهم فقتلوه وصلبوه وزعموا انه الله رفعه اليه وهو حي في السماء. وقد تواترت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينزل في اخر هذه الامه ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزيه، يعني لا يقبله. وليست هذه شرائع جديده ياتي بها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها واخبر بها، فهي من شرعه. ولهذا تتآمر عليه النصارى واليهود والأمم كلها، يجتمعون عليه، ويوحي الله جل وعلا إليه أنه باعث عبادا له، لا قبل لأحد بقتالهم، فحرز عبادي في الطور. والطور هو الجبل الذي فيه شجر، فيه نبات، وإذا لم يكن فيه نبات فليس بطور. يحرزهم إلى أن الله جل وعلا يقضي أمره، حيث يدعو عيسى ومن معه من المؤمنين يبتهلون إلى الله أن الله يهلكهم، ويهلكهم هلاك رجل واحد، ويكونون في الأرض منتشرين جثثهم. يدعو عيسى عليه السلام ربه جل وعلا، فيبعث الله جل وعلا طيور عظيمة تحملهم وتلقيهم في البحر، وينزل مطرا يغسل الأرض منهم، ويقال للأرض أخرجي بركاتك، يقول فيستظل الجماعة في طحف الرمانة، يعني بشر الرمانة يكون كالخيمة، ويكفي الفئام اللقحة من البقر. وهذا هو الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخرج بملء يديه ذهبا، فلا يجد من يقبله، كثرة الخيرات للناس، هذا أحسن حياة الدنيا، أيام الدنيا. ثم بعد ذلك تأتي الريح التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقبض كل مؤمن ومؤمنة. جاء الحديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد بها ولا القول بها، أن عيسى يموت فيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يموت ولكن ما يدفن مع رسول الله، يدفن حيث مات، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
توسطهم في شرائع الدين، قال رحمه الله: وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء، ويثبت كما قالت اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، لا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا، كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا إن الله يحكم ما يريد. وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما.
يعني هذا مثل ما سبق أن أهل السنة اتبعوا ما قاله الله جل وعلا وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله الذي فيه تفصيل الكتاب وتبيينه، فآمنوا بذلك وامتثلوا أمر ربهم اتباع الحق، وهذا فضل من الله جل وعلا عليهم، فضل بذلك عليهم فهو المحمود على هذا، ولم يسلكوا مسالك الأمم السالفة اليهود والنصارى لا في تعنتهم وتكبرهم وإيذائهم ولا في غلوهم وخروجهم عن الدين لجعل المخلوق ربا أو معبودا أو أنه يأمر وينهى عن الشيء الذي يكون في نظره فيتخذ شرعا، هذا اتخاذهم أرباب وهو عبادة لهم في الواقع، فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له. وكذلك اعتقد أهل السنة لعقيدتهم الخالصة أن الله له الأمر والحكم، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء فيجب أن يتبع، وليس لهم شيء من ذلك ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول يبلغ أمر الله جل وعلا، ولا منعوا أن يكون لله جل وعلا التصرف بشرعه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تعالى وتقدس. اليهود منعوا من هذا، قالوا نكتفي بشرعنا الذي جاء به موسى ولا يجوز النسخ، وأنكروا أن ينسخ الله جل وعلا شرعا بعدما أمر به. تبعهم على هذا بعض أهل الضلال، لهذا لما أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يولوا وجوههم قبل البيت الحرام، وكانوا أولا يصلون إلى بيت المقدس، قالوا ما بال هؤلاء كل يوم لهم دين، قالوا إن هذا ضلال. ولهذا يقول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يأمر وينهى حسب مشيئته وإرادته ولكن لحكمة، لحكمة عظيمة يبينها ويعلمها من يعلمها، ولا غير على كون الإنسان يجهل ذلك، وإنما الخير عليه أن يأبى الاتباع ويقول إنه لا يجوز هذا. هذا شأن اليهود، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا، ولا يقبلون ذلك تكبرا وإباء وحسدا. وكذلك أهل الحق أهل السنة لا يجوزون لأحد من العلماء أو غيرهم من عابد وغيره أن يغيروا دين الله كما فعل اليهود والنصارى، فيأمرون بما شاءوا ينهون عما شاءوا ويتبعوا على ذلك، وبذلك غيرت كتب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحبار العلماء والرهبان العباد. ما ذكر حديث عادي الظاهر أنه ذكره بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائزة كما هو معروف من طريقة العلماء. فعبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، هذه عبادتهم. لكن اللفظ الآخر لما قلنا عبدناهم قال بلى، فلم يحلوا لكم الحرام فاتبعوهم ونحرم عليكم الحلال فاتبعوهم، قال بلى، قال تلك عبادتهم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، يعني يخلق ويأمر بما يشاء كما لا يخلق غيره، لذلك لا يشرع ويأمر وينهى إلا هو جل وعلا، وهذا من معنى الربوبية، معنى كونه الرب. فالرب هو المتصرف في خلقه الأمر والنهي، أما المخلوق فليس له أن يبدل من شرع الله وأمره شيئا، وإنما عليه الاتباع ولو كان مخالفا لمراده، ويجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
توسطهم في صفات الله تعالى. قال رحمه الله: وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. المؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
وإن أهل السنة وسط في صفات الله جل وعلا بين الجافي وبين الغالي، فاليهود غلاة شبهوا الله جل وعلا بخلقه، وغيرهم جفاة لم يصفوا الله جل وعلا بما وصف به نفسه، وأهل السنة توسطوا واتبعوا الحق، فهداهم الله جل وعلا للقول الحق الوسط. والمقصود الكلام في هذه الأمة، ليس لنا غرض في اليهود والنصارى، لأن كثيرا من هذه الأمة تبع اليهود، وكثير منهم تبع النصارى تفرق، وكل هذا يشير إلى من أرسل إليه الرسالة أنه يتنبه عن المخالفات، يجب عليه أن يتبع الحق مهما كان، ويجب أن يكون الاتباع كله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في صفات الله جل وعلا ولا في الشرع والدين والتحكم ولا في الأشخاص أنفسهم. الشخص لا يعظم ويتبع إلا إذا قال الحق، فيتبع فيه لأنه قال الحق وليس بذاته، وإنما لأنه بينه ووضح. ومعلوم أن الذي يقول الحق ويعمل به علما وعقيدة واتباعا وفعلا، يعني يتحلى بذلك، أنه يكون له من القدر والثناء في نفوس أهل الحق الشيء الذي يستحقه. وأما إذا كان مخالفا لأمر الله جل وعلا فلا ينفعه خير ترتبه. وقوله أن المؤمنون لا يتخذوا بعضهم بعضا أربابا ولا يعجلون عن الحق إلا يتمسك بكتاب الله جل وعلا كما هو معلوم في شرع ربنا جل وعلا. نعم.
توسطهم في الحلال والحرام. قال رحمه الله: ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الضب الإبل الإبل والبط ولا شحم السرب والكلتين ولا الجد في لبن ولا الجد في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام والشربات وغيرهما. حتى قيل: إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه.
هذا من التفصيل السابق أنهم اتبعوا شرع الله جل وعلا ولم يجفوا ولم يغلوا فيه، فلم يتبعوا الذين شدد الله عليهم وحرم عليهم ما كثيرا مما أحله لإنادهم ولأفعالهم التي يستحقون الجزاء عليها، مثل هذا جزاء معجل. وكذلك كونهم لم يتبعوا أيضا من هو غال في هذا أو ضعف في هذا، مثل النصارى الذين استحلوا الخبائث وجميع المحرمات والنجاسات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، عدوى القدة بالقدة. وكل هذا بيان لأن المخالفات لا يعدو الأمر فيها، إما أن يكون من باب الغلو والزيادة، وإما من باب التقصير والجفاء. فالأول يعني يظهر كثيرا في المنتسبين إلى بعض المشايخ وبعض الطرق، والثاني يظهر كثيرا في أهل الجفاء والانحراف والجفاء. ولا بد من اتباع الحق والتوسط في ذلك، اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
المسلمين كلهم قبل يا أهل، لا حاجة إلى هذا، إحنا مساكين ما نعرف شيء ولا، لا تقول هذا.
نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
طيب.
شيخنا، هل الجماعات الإسلامية المتعددة والانتماء إليها سبيلا للخلاف؟ فأرجو التنبيه وجزاكم الله خيرا.
بلا شك أنه هو الخلاف، فلا يجوز أن ننتمي إلى جماعة دينية بحيث أنه إذا لم يكن على هذه الجماعة لا يلتفت إليه، بل يعاديه ويخالفه ويقول إنه ليس على حق. هذا من أسباب التفرق الذي نهينا عنه، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله جميعا ولا نتفرق. يكفي لنا الشيخ
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.